بروحنا تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا بحضراتكم في إنما الأمم الأخلاق، وموضوع جديد بإذن الله رب العالمين. وقد توقفنا إضافة إلى شهر رمضان ما يقرب من حوالي 3 أشهر، تخلل هذه الأشهر 3 حلقة، واحدة كانت قبل رمضان بما يقرب من أسبوع. التقينا في رمضان في حلقات اقتربت الساعة. إنما الأمم الأخلاق اقتربت الساعة، نحن نحاول أن نحافظ على خط في سواء كان هذا في إنما الأمم الأخلاق أو في اقتربت الساعة أو في غيرها بإذن الله رب العالمين من برامج. هذا الخط أننا نحاول أن نكتفي على الصحيح مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل ما اختلف أهل العلم فيه ما بين التحسين والتضعيف، ونبعد بقدر الإمكان عما اتفق العلماء على ضعفه. فهذا الخط هو الذي نحاول أن نمشي عليه في حلقات اقتربت الساعة أو في حلقات إنما الأمم الأخلاق. أذكر بمعنى الأخلاق التي نتكلم فيها لطول العهد بين آخر مرة التقينا، أو على الأدق لطول العهد بين آخر تذكرة عن الأخلاق التي نتكلم فيها. نحن نتكلم في الأخلاق بمعناها الشامل، ولا نتكلم في الحلقات عن أخلاق المعاملات بين الناس أو عن فقه المعاملات بين الناس فقط، وإنما نتكلم كما بينت في أول حلقة في لقائي بكم في هذا البرنامج، أني أتكلم عن الأخلاق بمعناها الشامل، بمعناها الواسع، والتي تشمل أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، وأخلاقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلاقنا مع بعضنا البعض. وأذكر بأني قلت أن الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى تشمل تصديق كل ما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، وتشمل أيضا التطبيق. بعد التصديق نطبق ما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، ولا نكتفي على التصديق فقط، وإنما من حسن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى أننا نصدق كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ثم نطبق ما صدقناه. ويأتي بعد ذلك في أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى التي قد لا تناسب الكثير منا، فهناك أقدار لا شك أنها مؤلمة بالنسبة لنا، فمن منا يحب المرض، من منا يحب الفقد، من منا يحب الفقر. فمن حسن أخلاقنا على الله سبحانه وتعالى أننا نصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى تشمل التصديق والتطبيق، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أخلاقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أيضا تصديق كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا تطبيق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على سائر أنواع المحبات. فنقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتنا لأنفسنا، محبتنا لأزواجنا، لآبائنا، لأمهاتنا، لأبنائنا، لكل أحد. فنقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر أنواع المحاب ليس بالكلام، إنما هو بالعمل والتطبيق العملي، وعنوان ذلك هو اتباع ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تخطأ هي اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأخلاق في المعاملات مع الناس بين بعضنا البعض، أجملها الحسن البصري عليه رحمة الله في ثلاث جمل، هي كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى عن الناس وبذل الندى والمعروف والإحسان للناس وطلاقة الوجه في التعامل مع الناس. فعندما نتكلم ونحن نسير في خط، هذا الخط الذي نسير فيه منذ فترة في حلقات، هو القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أخذناها بالترتيب الزمني ونحن نتوقف عند الغزوات الكبرى. فعندما نتكلم عن القيم الأخلاقية فأنا أقصد بذلك ما أشرت إليه من الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، أخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق مع الناس. فلما نقول القيم الأخلاقية فأنا أعني بها ذلك الأخلاق مع ربنا، الأخلاق مع نبينا صلى الله عليه وسلم، الأخلاق مع الناس. فتح مكة كان في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حوالي 8 سنوات ونصف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه من مكة إلى المدينة، كان الموعد العودة إلى مكة مرة ثانية، لكن هذه المرة بالفتح المبين بإذن الله رب العالمين كما سنرى إن شاء الله. على نفس الخط وأذكر، نحن نحاول أن نكتفي على الصحيح، ليست المسألة أننا نسرد ونعظ، لا، إنما المسألة أننا نحاول أن نقف على ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل كما أشرت فيما اختلف فيه أهل العلم بين التصحيح والتضعيف، بين التحسين والتضعيف. فتح مكة كما قلنا كان في العام الثامن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في العاشر من رمضان خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة من المدينة إلى مكة في العاشر من رمضان، وصلها في التاسع عشر من رمضان، أكثر أهل السير على ذلك، وإن كان هناك خلافا في الموعد الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أهل السير على أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في التاسع عشر من رمضان في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذه الغزوة؟ لكل شيء سبب، فما سبب هذه الغزوة؟ نحن قد وقفنا قبل ذلك، وكما هو معلوم لدينا أنه في صلح الحديبية، فإنه كان من شروط الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من جهة، وبين إسرائيل بن عمرو وكفار قريش من جهة أخرى، كان من بنود المعاهدة أنه من أراد أن ينضم إلى حلف النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين انضم إليه، ومن أراد أن ينضم إلى حلف قريش والكافرين انضم إليهم. فلما وصلوا في الصلح المعاهدة إلى هذا الشرط، فإنه تواثبت خزاعة وقالوا نحن في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبيلة خزاعة تواثبوا وقالوا نحن في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواثبت بنو بكر قبيلة بني بكر وقالوا نحن في حلف قريش. استمر الأمر على هذا لما يقرب من سنة ونصف تقريبا، بين 17 شهرا وثمانية عشر شهرا استمر أمر الصلح ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين قريش، لكن سرعان ما نقضت قريش المعاهدة وغدرت وخانت. كيف هذا؟ فإن قبيلة بني بكر عدت على قبيلة خزاعة وأخذتها على غرة، واعتدوا عليهم في ماء يقال لهم الوتير، وقريش علمت بذلك وساعدت حلفاءها في بالسلاح وبالمال وبالعبيد. فقريش إذن هي التي نقضت العهد، ولم يستمر على العهد كما قلنا أكثر من سنة ونصف على الأكثر. فبنو بكر بمساعدة قريش اعتدوا على خزاعة، وهناك روايات لم تصح أن بني بكر ألجأوا خزاعة إلى الحرم، لم تصح، وروايات أيضا رواها الواقدي ولم تصح أنهم قتلوا منهم 20 رجلا. الشاهد أن هذا السبب رواه ابن إسحاق عليه رحمة الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه بسنده عن المسور ابن مخرمة وعن مروان ابن الحكم، والسند إليهما صحيح. عمرو من خزاعة خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بما حدث من اعتداء قبيلة بني بكر على قبيلتهم، وما حدث من قتلهم، ومعاونة قريش بالسلاح وبالمال وبالرجال بالعبيد على خزاعة. فخرج عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما حدث من قريش ومن بني بكر، وألقى على النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة. في هذه القصيدة ذكر فيها ما حدث وأنه يستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين وبالحلف المعقود مع المسلمين الذي هو بمثابة اتفاقية دفاع مشترك، لأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى عمرو وقال نصرت يا عمرو بن سالم، وجاءت سحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هذه السحابة فإنه تفاءل وقال نصرت يا عمرو ابن سالم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أوامره بتجهيز المسلمين لأنفسهم للخروج إلى أين لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل هذه ورد عند ابن إسحاق وعند غيره بسند غير صحيح غير متصل أن أبا سفيان ذهب لما علمت قريش بخطائها، فإنها أرسلت أبا سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليجدد العهد في مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتروي كتب السير أن أبا سفيان ذهب إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، فأراد أن يجلس فمنعته ابنته من الجلوس على الفراش، فقال لها راغبة بالفراش عني أم راغبة عني بالفراش، راغبة بالفراش عني أو راغبة عني بالفراش، فقالت لا ولكن هذا فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت مشرك نجس. تقول لأبيها هذا؟ نعم، لأنه كافر وهي ما جاءت بشيء من عندها، وإنما هذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقالت لأبيها هذا، هو خرج من عندها فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجدد المعاهدة، فذهب أبو سفيان رضي الله عنه إلى أبي بكر ليستشفع به عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما علم بالطبع أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى ورفض فكذلك أبى، فذهب إلى عمر ففعل مثل ما فعل أبو بكر، فذهب إلى علي ففعل مثل ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه الرواية المشهورة لم تصح سندا متصلا يصل إلى الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف هذه القصة، لكن وردت في المطالب العالية الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بسند مرسل إلى من أرسل عنه، يعني السند قال السند الصحيح إلى من أرسل عنه وهو محمد ابن عباد ابن جعفر. يبقى هذه القصة يعني أو على الأقل ذهاب أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تجديد العهد يبقى هي ليست صحيحة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي مرسلة، وكما نعلم فإن المرسل قسم من أقسام الضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بتجهيز أنفسهم للخروج إلى غزوة، لكن لم يعلنهم بخبر هذه الغزوة حتى لا ينتقل الخبر إلى قريش فتتجهز قريش لمحاربة النبي والمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بل دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يعمي على قريش خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون إلى مكة. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر أحدا بوجهته حتى زوجته عائشة رضي الله عنها، لأنه لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وكانت تنخل طحينا دقيقا، فسألها: أتجهز رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: أمرنا أن نجهز له جهازه. قال: إلى أين؟ فقالت: لم يخبرنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر أحدا أنه سيخرج إلى مكة فاتحا لها، حتى ما أخبر أقرب الناس إليه من النساء عائشة رضي الله عنها من الرجال أبي بكر رضي الله عنه. تجهز المسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى القبائل المسلمة لتخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى قبيلة مزينة وجهينة وأسلم وغفار وغيرها من القبائل، فأرسل إليهم. فمن القبائل من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومن القبائل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في عدد كبير يصل إلى 10,000 مقاتل، وهذا عدد كبير مقارنة بعدد المسلمين في صلح الحديبية، لترى أن الصلح كان فتحا على المسلمين كما أشرنا إلى ذلك من قبل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى أمر هذه الغزوة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يخفي أمر هذه الغزوة عن قريش. لكن حدثت مفاجأة، حدث أمر لم يكن في الحسبان من أحد أفاضل فضلاء الصحابة، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه البدري، شهد بدرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحديث في البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب وأرسله ومعه الزبير والمقداد رضي الله عنهم جميعا، وقال: امضوا حتى تصل إلى روضة خاخ، اسم الروضة هكذا، ستجدون ظعينة. ظعينة هي المرأة المسافرة في هودجها، تجدون ظعينة، تجدون معها كتابا، فأتوني بهذا الكتاب. هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من علم الغيب. من الذي أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخطاب السري الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة سرا، وكلف به هذه المرأة سرا أن تسافر سرا وأن تخبر قريشا في هذا الخطاب المكتوب بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من استجابة الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل ثلاثتهم إلى المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وهي روضة خاخ. فقال علي بن أبي طالب: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي من كتاب. وأنكرت، بالطبع ألح عليها، أنكرت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن مع كتابا، خطابا يعني، إن معها كتابا، وهي تنكر أن معها شيئا، فمن يصدقون؟ لا شك وبلا جدال أو مقارنة يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام. طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه المرأة معها كتاب من حاطب فيقينا معها هذا الكتاب، وإن أنكرت وإن أقسمت بما تقسم به. فقالوا لا أخرج الكتاب، فأيضا ما طلت وسوفت وأنكرت، فقالوا لها أخرج الكتاب أو لنلقين السياب. نلقين السياب يعني يفتشونها تفتيشا تفتيشا ذاتيا، يفتشون ملابسها. هذه المرأة وهي امرأة عربية وحرة، لما وصل الأمر إلى التفتيش ويخلعونها ما على رأسها ويفتشونها، فبالطبع استعظمت ذلك كامرأة حرة عربية أبية، استعظمت ذلك فقالت تنحوا عني، فتنحوا عنها فأخرجت كتاب خطاب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه من عقاصها أي من ضفائر شعره، يعني كانت ضفرت شعرها على هذا على هذا الكتاب، يعني حتى لو كانوا فتشوها كان من ممكن ألا يصلوا إلى هذا الخطاب. الله أعلم. عادوا بالخطاب بالكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قص القصة على الصحابة، وعمر رضي الله عنه يعني اشتد وقال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، وهو العمل في ظاهره عمل فيه نفاق، في ظاهره عمل يعني فيه نفاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن ألا تعلم قريش خبر خروجه إلى مكة، ثم يأمر المسلمين بتجهيز أنفسهم ولا يخبر حتى زوجته رضي الله عنها بمكان خروجه في هذه الغزوة، ويكتب واحد من المسلمين من البدريين من الصحابة كتابا يخبر فيه قريشا بما عزم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأمر في ظاهره هكذا، يعني إيه أمر يبدو عليه الخيانة. النبي عليه الصلاة والسلام ويعطينا درسا ودروسا صلى الله عليه وسلم، ألا نتعجل في الحكم على الناس، وأن نستمع إلى الناس وإلى اجتهادهم حتى وإن أخطأوا، وننظر ماذا عند الناس بدلا من أن نسارع في الحكم على الناس ونقذف الناس بالغيب ونجرح الناس، إنما علينا أن نستمع وأن نرى ما عند هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدأ يقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن المهاجرين هم من قريش، وأنه كان امرأ ليس من قريش وإنما هو ملصقا بقريش، يعني من الموالي ليس من قريش. فالمهاجرون لهم قرابة وصلة بينهم وبين قريش أنهم من قريش، فهذه القرابة وهذه الصلة تمنع قريشا أن تعتدي على ما بقي من أموال المهاجرين وما بقي من أهل المهاجرين، لكن هو ليست له هذه القرابة، فأراد أن يصطنع يدا يعني جميلا ومعروفا إلى قريش. هو اجتهد هكذا أنهم عندما يكتب هذا الخطاب، وهو يقول في رواية أنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر وأنه سيفتح مكة، سيفتح مكة لأن الله سبحانه وتعالى وعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فانظر إلى كل ما نظر إليه حاطب رضي الله عنه، يبقى هو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر، سينتصر لا شك في ذلك لأن الله وعده بذلك، وأنه يريد أن يصطنع يدا، طالما النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر سأنتصر، فما المانع أن أقدم جميلا لقريش تحفظ لي هذا الجميل في أهلي وفي مالي. اجتهد هو هكذا، اجتهد هو هكذا وكان صادقا، لكن لا شك أن اجتهاده كان خاطئا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: هو صدقكم، هو صادق فيما ذهب إليه، يعني لم يرسل الخطاب عن خيانة، ولا لأنه منافق، ولا لأنه غدر أو يريد أن يغدر، إنما هو تأول المسألة واجتهد فيها. ولا شك أن اجتهاده كان ليس بصائب، لكن هو اجتهد حسب المعطيات التي عنده والتي أشرنا إليها، اجتهد فكتب هذا الخطاب أو هذا الكتاب إلى قريش. كما قلنا فإن عمر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بدر لها منقبة كبرى، منقبة كبرى في الإسلام، فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هل البدريون سيقعون في الكبائر أو التخبط أو الشركيات؟ لا، الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى أنه من سيقع من البدريين في شيء سيقع في صغائر، وهذه الصغائر تكفرها هذه الحسنة الكبيرة جدا، وهي حسنة شهود بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للنبي لعمر رضي الله عنه وللصحابة رضي الله عنهم أن مشاهدة بدر وأن هذه الحسنة الكبرى تغفر بجانبها السيئات أو ما يأتي من صغائر. فنحن نريد أن ننظر وأن نتوقف كما أشرت، ألا نتعجل ونسرع في الحكم على الناس، وإنما لابد أن نتريس وأن نستمع إلى الناس، لكن أن نصدر أحكاما جاهزة متسرعة على الناس لمواقفهم دون أن نستمع إليهم، فهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف، بل إن العدل والإنصاف أن تستمع إليه حتى وإن أخطأ. فحاطب رضي الله عنه أخطأ في اجتهاده، حتى وإن أخطأ في اجتهاده فعليك أن تنظر إلى ما كان عليه من حسنات سابقات وتقارن بين هذا وبين ذاك، كما في هذه القصة وهذه الواقعة. فلا شك أن ما فعله حاطب رضي الله عنه يعد شيئا معيبا وخطيرا، لكن العدل أن ننظر إلى حسنات الناس، حسنات حاطب رضي الله عنه، وأكبر هذه الحسنات شهود بدر. ستقول: وهل لهؤلاء الذين نحكم عليهم ونتسرع في الحكم عليهم شيء كبدر؟ لا، ليس لأحد شيء كبدر من هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بالخير الذي هم عليه، لكن نحن لنا الظاهر، انظر إلى الظاهر، إلى هؤلاء ماذا قدم هذا وماذا قدم ذاك، انظر إلى حسناتي، انظر إلى خيري في الظاهر، ولا تسحب السيئة أو تسحب موقفا واحدا أو مواقف معدودة وتسود بها كل الصفحة لمن تريد أن تهاجمه، فذلك ليس من العدل وليس من الإنصاف. وعلينا أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالعدل حتى مع الأعداء، حتى مع الكافرين. فأمرنا سبحانه وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا شنآن قوم أي عداوة وبغضاء قوم أن تظلموا هؤلاء، إنما علينا بالعدل وعلينا بالإنصاف. الشاهد أن هذه القصة وانتهت ولم يصل الخبر إلى قريش. الدليل أن الخبر لم يصل إلى قريش أنه خرج ثلاثة من قريش لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة. فلما اقترب النبي من مكة كأنه وصل خبر من هنا أو من هناك، خرج هؤلاء الثلاثة يتحسسون الأخبار. فخرج أبو سفيان ابن حرب وبديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام خرج الثلاثة ولا يعلمون شيئا مما يدل على أن الخبر قد عمي عنهم تماما. فخرج هؤلاء الثلاثة حتى وصلوا إلى مكان يسمى مر الزهران، قريب هذا المكان قريب من مكة، وهم لا يعرفون شيئا إنما ينظرون ينظرون ما الأخبار. وكأنهم توجسوا خيفة لما غدروا، المنطق يقول هذا، لما غدروا بخزاعة وعاونوا بني بكر عليهم، فكأنهم توجسوا خيفة من أن تهجم عليهم خزاعة أو تستعين خزاعة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين، فخرجوا من أجل أن ينظروا ما الأحوال، ما الأخبار، ما الأحداث، لكن لم يصل إليهم الخبر. فخرج هؤلاء الثلاثة إلى حتى وصلوا إلى مر الزهران كما قلنا قريبا من مكة، ورأوا نيرانا كثيرة ورأوا أعدادا على بعد، ولم يعرفوا لمن هذا الجيش ولمن هذه الأعداد كما سنرى. هؤلاء الثلاثة العباس رضي الله عنه كما يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما ماذا حدث عندما علم أو جاء العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي للعباس قبل هذه الواقعة. العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم بعد غزوة خيبر وخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه في ذهابه عفوا قابل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في طريقهم في أثناء مسيرهم إلى مكة الفتح. ما ورد من إسلام العباس رضي الله عنه قبل بدر لم يصح، وما ورد من إسلام العباس رضي الله عنه قبل ذلك في مكة لم يصح. يبقى إذن ما اشتهر أن العباس رضي الله عنه أسلم قديما في مكة وأخفى إسلامه لم يصح، أسلم في بدر لم يصح، بل طالبه النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية في بدر لأنه كان ما زال على كفره. لكن العباس كانت له أيادي بيضاء في الحقيقة على المسلمين وهو كافر، فهو الذي كان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحوال قريش وباستعدادات قريش، فكان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكان أيضا يساعد المستضعفين من المسلمين في مكة، فكانت له أيادي بيضاء على المسلمين. لكن كما قلنا ما صح هو أن العباس رضي الله عنه أسلم بعد خيبر، يعني بعد حديبية، لأن خيبر كانت بعد الحديبية. فالعباس رضي الله عنه في طريقه قابل النبي عليه الصلاة والسلام، كان مهاجرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعلم الخبر، كما قلنا إذن قريش لم تعلم الخبر، لم تعلم الخبر تماما. فقابل النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وانضم إليه في الجيش لفتح مكة. في أثناء الطريق أيضا جاء أبو سفيان ابن الحارث، ليس أبو سفيان ابن حرب، جاء أبو سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن أمية أو ابن أبي أمية، جاء للإسلام، فجاء مهاجرين إلى المدينة وليسلم، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق. نعم، أبو سفيان ابن الحارث هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وظل لمدة 20 سنة يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام ويهجوه في شعره، ويهاجم المسلمين ويهاجم الإسلام، وكان حربا على الإسلام وعلى المسلمين. لكن سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبعد 20 سنة شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. وكذلك عبد الله بن أبي أمية ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أخ لأم سلمة رضي الله عنها من أبيه، فجاء ليسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلمة رضي الله عنها فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن عمك وابن عمتك جاء ليسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهما لشدة أذاهما للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. وتروي كتب السير أن أبا سفيان ابن الحارث الذي قلنا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، كان معه طفل له غلام، فلما أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليه فإنه قال، أقسم أنه سيأخذ ابنه هذا ويسيح به في الفيافي وفي الصحراوات، لا يأكل ولا يشرب حتى يموت. فرق قلب النبي عليه الصلاة والسلام لمقولته هذه، وعلم صدق يعني لجوئه إلى الإسلام وصدق إسلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعه وأسلم أبو سفيان بن الحارث، وأسلم عبد الله ابن أمية رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسفيان ابن الحارث رضي الله عنه حسن إسلامه، وهو كان مع الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يوم حنين، كان من الذين ثبتوا. وعبد الله ابن أبي أمية أيضا حسن إسلامه وقتل شهيدا رضي الله عنه في حصار الطائف بعد ذلك. نعود إلى العباس. يبقى إذن أسلم ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخو أم سلمة رضي الله عنها لأبيها، وأسلم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس رضي الله عنه أراد لأحد، كما يروي لنا ابن عباس والقصة عند ابن إسحاق بسند صحيح وعند غيره، وحديث ابن عباس هذا حديث طويل سنعود إليه كثير. فالعباس رضي الله عنه أراد أن يخبر قريشا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرجون إليه يطلبون الأمان حتى لا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عنوة. فالعباس رضي الله عنه حبا لقومه وحفاظا لمكانة قريش ولمكانة الحرم، النبي عليه الصلاة والسلام سنرى أنه سيحافظ على مكانة الحرم صلى الله عليه وسلم. فالعباس كما يروي كما قلنا لنا ابن عباس ابنه يعني خرج على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البغلة البيضاء، فخرج ركب هذه البغلة والصحابة كلهم يعرفونها، وأخذ يمشي في كما قلنا في مر الزهران مكان الذي عسكر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبحث عن أحد من الرعاة، يعني أحدا من الرعاة يبحث عن أحد له حاجة يريد أن يبلغ قريشا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هذا العدد الكبير من المسلمين. وهو كذلك سمع صوتا، النبي سمع صوتا، لأن النبي كان أمر لما جاء المساء والليل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد من الجيش أن يوقد نارا، فأوقدت 10,000 نارا. شوف بقى تخيل المشهد كده والمنظر عامل ازاي، شوف بقى 10,000 نار، شوف بقى يعني ايه، يعني منظر يعني ايه يرعب، يرعب الاعداء. واضاء الصحراء، فاوقدوا 10,000 نار. العباس وهو يمشي ويركب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء اخذ يتسمع ويبحث عن اي احد، فاذا به يسمع صوتا يعرفه، طبعا كانت مفاجأة للعباس، فسمع صوت أبي سفيان ابن حرب، فقال نادى عليه، قال أبو حنظلة، أبو حنظلة يعني كنية أبي سفيان ابن حرب، أبو حنظلة، فقال نعم، قال ألا تعرف صوتي، قال أبو الفضل كنية العباس رضي الله عنه، فقال ويلك ويحك، ألا ترى هذه النيران؟ وكان معه كما قلنا بدي ابن ورقاء وحكيم ابن حزام، ألا ترى، هم كانوا يتشاورون فيما بينهم، فيقول بدي أو حكيم هذه نار خزاعة حمشتها الحرب، يعني لما اعتدي عليهم فجاءوا من أجل الصقر وأخذ الصقر، فيقول أبو سفيان لا، إن خزاعة أزل وأحقر أن تكون لهذه النيران، فعلا ده خزاعة قبيلة صغيرة، يعني هذه النيران العظيمة تكون لخزاعة، العقل يرفض هذا، يرفض هذا. فأبو سفيان كان ماهرا في هذه الأمور، فقال لا، هذه النيران ليست لخزاعة، خزاعة أزل وأحقر أي أقل من أن تكون لها هذه النيران، ولا يعرفون لمن، لا يعرفون لمن، حتى كما قلنا سمع صوت العباس، فناداه العباس وقال ويحك يا أبا سفيان، ألا ترى يعني هذه النيران؟ قال لمن هذه النيران؟ قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، أسرع وأرسل من يحذر قريشا حتى تطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعال معي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، آخذ لك الأمان وآخذ لك وأنا جار لك، خذ آخذ لك الأمان واستمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعاد الاثنان وركب أبو سفيان ابن حرب خلف العباس رضي الله عنه على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء، وسار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القصة أو هذا الحديث لم يكتمل، إن شاء الله إن قدر لنا في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين نستأنف هذه القصة وننظر ونتأمل في القيم والأخلاقية في فتح مكة بإذن الله رب العالمين. اكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنا تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.